أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نكمل إن شاء الله تعالى درسنا في شرح منهاج الصالحين المجلد الأول. قبل الدخول في إكمال شرح هذا الكتاب بعد هذا التعطيل، هنالك تنبيه ضروري لا بد من الإشارة إليه وبيانه، وهو أنه قد صدرت طبعة جديدة لمنهاج الصالحين من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله وأدام الله ظله، طبعة جديدة للجزء الأول. هذه الطبعة مصححة ومنقحة، هذه الطبعة فيها بعض التعديلات، فيها الكثير من التعديلات. من هذه التعديلات، أولا عدد الفصول لكل مقصد. كما تعلمون أن هذا الجزء مكون من كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة إلى آخره، والكتاب مكون من مقاصد كما ذكرنا في بداية شرح الكتاب. الكتاب مكون من مقاصد، والمقصد من فصول، والفصل فيه مسائل. عدد الفصول لكل مقصد، عدد الفصول لكل مقصد يختلف عن أعداد الفصول في الطبعات السابقة. يعني مثلا الآن احنا في صلاة الجماعة، حديثنا ما زال في صلاة الجماعة، المقصد التاسع. بالطبعات السابقة المقصد التاسع يتكون من 4 فصول، أما في هذه الطبعة الجديدة يتكون من 6 فصول كما سوف أبين. إذن الأمر الأول أن أعداد فصول المقصد تختلف عن أعداد فصول المقاصد في الطبعات السابقة، هنا صار أكو زيادة في أعداد الفصول. طبعا هي نفس المسائل، ولكن مثلا أكو فصل كبير تم تقسيمه، يعني تقسيم المسائل كما سوف أبين. الأمر الثاني في هذه الطبعة، التعديل الثاني، إضافة عناوين للفصول. فالطبعات السابقة لم تكن هنالك عناوين للفصول، إذا ملاحظين أو لا، أما في هذه الطبعة الجديدة لا، تم إضافة عنوان لكل فصل. مثلا إذا تلاحظون في المقصد التاسع صلاة الجماعة وفيه فصول، الفصل الأول ماكو عنوان في الطبعات السابقة، أما في هذه الطبعة الجديدة الفصل الأول موارد مشروعية الجماعة، وهكذا سيبين عنوانا، سيضعون عنوانا، سماحة السيد يضع عنوانا لكل فصل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بعض المسائل تم رفعها من فصل ووضعها في فصل آخر، يعني يشيلوها من فصل بعد ما المقصد كان مثلا يتكون من 4 فصول، قسموه إلى 6 فصول، تم تقسيمه إلى 6 فصول. مثلا إذا أكو مسألة كانت في الفصل الأول، رفعت من الفصل الأول ووضعت مثلا في فصل آخر، واضح؟ لأن وضعها في ذلك الفصل أنسب لها، أفضل، وهكذا بعض المسائل. إلا أن المسائل، عدد المسائل لم يتغير، هي نفسها. الطبعات اللاحقة منهاج الصالحين لحد مستحدثات المسائل، ما عدا مستحدثات المسائل، منهاج الصالحين 1275 مسألة، وهذه الطبعة الجديدة أيضا منهاج الصالحين لحد مستحدثات المسائل 1275 مسألة، عدد المسائل لم يتغير وإنما تم تغيير أعداد الفصول في المقاصد ورفع بعض المسائل من فصل ووضعها في فصل آخر. وإن شاء الله تعالى ستتبين هذه الأمور اللي ذكرتها، طبعا أكو تغييرات أخرى هذا حسب تتبعي البسيط والتتبعي الناقص، وجدت هذه التغييرات من خلال تدريسنا لهذا الكتاب، ستتبين إذا أكو هنالك تعديلات أخرى إن شاء الله تعالى. زين، الآن بعد بياني وذكر هذا التنبيه نشرع في الدرس. أيضا ملاحظة مهمة، إحنا من الآن فصاعدا راح نعتمد الطبعة الجديدة، يعني راح نلاحظ تقسيمات الطبعة الجديدة. أنا راح أبقى على نفس كتابي ولكن عندي الطبعة الجديدة راح ألاحظ تقسيمات الفصول، راح نلاحظ تقسيمات الفصول. يعني منها هسه مثلا حتى نشرع في درسنا إن شاء الله تعالى، كلامنا احنا في المقصد التاسع قبل التعطيل، في المقصد التاسع اللي هو صلاة الجماعة. سابقا قلنا ان هذا المقصد سمعت سيد يقول وفيه فصول، ايش قد قلنا سابقا ما تتذكرون او ما تتذكرون مهمشين على الكتاب او ما مهمشين، قلنا ان هذا المقصد يتكون من اربعة فصول. تقدم الكلام عن الفصل الاول ووصل من الكلام إلى الفصل الثاني اللي هو شنو يعتبر في انعقاد الجماعة أمور، لهنا وصلنا. اليوم راح نشرع في هذا، إلا أنه في هذه الطبعة الجديدة هذا الفصل الثاني مو هو الفصل الثاني وإنما هو الفصل الرابع. إيش صار الفصل الأول؟ يعني هذا المقصد التاسع بدل أن كان فيه أربعة فصول صار ست فصول. الفصل الأول وضعوا له عنوان كما ذكرت سابقا، موارد مشروعية الجماعة. هذا الفصل الأول تم تقسيمه إلى ثلاث فصول، كان الفصل فصل واحد الآن في الطبعة الجديدة صار ثلاثة فصول، تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول. زين، الفصل الأول موارد مشروعية الجماعة، الفصل الثاني أحكام النية في الجماعة اللي هو يبتدئ من مسألة 776 إذا تلاحظون طبعاتكم، أحكام النية في الجماعة. نفس الفصل الأول هو لكن تم تقسيمه، من الآن من 776 الكلام سوف يكون في نية صلاة الجماعة، فلذلك عقد هاي المسائل وضعت تحت فصل مستقل اللي هو أحكام النية في الجماعة. الفصل الثالث كيفية إدراك صلاة الجماعة، كيفية إدراك صلاة الجماعة. هذا من يبدي من مسألة 789 اللي هي كانت هاي المسائل هي مسائل الفصل الأول، الآن لا، من الآن فصاعدا صارت مسائل الفصل الثالث كيفية إدراك صلاة الجماعة. ثم الفصل الرابع في الطبعة الجديدة، في الطبعات القديمة الفصل الثاني، في الطبعة الجديدة الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة. إذا تلاحظون الآن لكل فصل شنو عنوان، في الطبعات السابقة ماكو عناوين لهذه الفصول، الآن لا، لكل فصل عنوان. الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة، الآن إن شاء الله تعالى نشرع. فوصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني بحسب الطبعات السابقة، والفصل الرابع بحسب الطبعة الجديدة، بحسب الطبعة الجديدة. طبعا هذه الطبعة أيضا خل أبين، هذه الطبعة سماحة سيد الله يحفظه إن شاء الله ويدين ظله كتب إجازة للعمل بها جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد والصلاة، يجوز العمل بهذه النسخة من رسالة منهاج الصالحين، والعامل مأجور إن شاء الله تعالى 15 ربيع الآخر 1439 علي الحسيني السيستاني 1439. الآن إحنا طبعا 15 ربيع الأول، الآن إحنا في سنة 1441، الظاهر يعني تأخرت في هذه في المطبعة على ما ودوها المطبعة وتطبع، وبعد ذلك هي صدرت. أنا لحد ما يعني من اكتشفتها قبل التعطيل، قبل لا يصير تعطيل، ولكن في أواخر درس يعني تقريبا بعد ما عطلنا اكتشفت هذه الطبعة، يعني وجدتها، تنبهت إليها إن صح التعبير. زين، الآن نشرع في الفصل الرابع شروط انعقاد الجماعة. قال: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور. كما تعلمون يعتبر، احنا سابقا ذكرنا يعني أكثر من مرة، يعتبر يعني يشترط في انعقاد الجماعة أمور. إيش قد هذه الأمور؟ أربعة. يعني هذه راح سيذكر أربعة شروط لانعقاد الجماعة. هذه الشروط لكي تنعقد الجماعة، إذا توفرت هذه الشروط الأربعة انعقدت الجماعة، أما إذا انعدم فقد واحد من هذه الشروط الجماعة لم تنعقد. يعني هذه الصلاة مو جماعة، الجماعة لم تنعقد، مو معناها تصير مثلا الصلاة باطلة، ولا، وإنما الجماعة لم تنعقد، لأن هذه الشروط شو نسميها؟ شروط انعقاد الجماعة. زين، الأول قال: ألا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، إلى آخر الكلام. الشرط الأول لانعقاد صلاة الجماعة هو ألا يكون بين الإمام وبين المأموم حائل، وراح نبين تفاصيل عن هذا الحائل، يعني فاصل، جدار مثلا بين الإمام وبين المأموم. إذا أكو جدار، من أبرز مصاديق الحائل هو جدار، إذا أكو جدار حائل بين الإمام والمأموم الجماعة لا تنعقد، هذه يصلي وحده وذاك يصلي وحده، الإمام يصلي وحده وهذا الرجل اللي يعتبر نفسه مأموم جاي يصلي وحده. إذا أكو حائل، حتى تنعقد الجماعة ينبغي أن لا يكون هنالك حائل بين الإمام والمأموم. بعد كذلك أن لا يكون هنالك حائل بين بعض المأمومين. يعني مثلا أنا أصلي مع هذه الجماعة، بين الإمام والمأمومين ماكو حائل، ولكن بيني وبين المأمومين اللي هم الواسطة في اتصالي بالإمام، مثلا أنا بمن، احنا قلنا الاتصال بالإمام إما أن يكون من الأمام، يعني أكو ناس أمامي، أكو واسطة اللي هم ناس قدامي، أني وأكو واحد قدامي يفصل بيني وبين الإمام، هذا هو واسطة اتصالي بالإمام، أو لا، ماكو شخص أمامي، أكو شخص على يميني، أمامي فراغ وعلى يساري فراغ، كما لو كنت على يسار الجماعة أصلي، فأني متصل بالجماعة من خلال اليمين، أكو شخص على يميني هو اللي الواسطة بيني وبين الإمام، أو أنا مرة متصل بالإمام من خلال الشمال، يساري أمامي ماكو أحد ويميني ماكو أحد، خلفي ما تنعقد، ما يصير أتصل بالإمام من خلال المأمومين اللي وراء يصلون، مويج لو من الأمام لو عن اليمين لو عن اليسار. زين، ف فضلا عما اذا كان اكو مأمومين امامي واكو على يميني وعلى يساري، فانا متصل بالامام من ثلاث جهات. يكفي ان اتصل بالامام من جهة واحدة، اما من الامام او من اليمين او من الشمال اليسار. زين، فاذا كنت متصلا بالامام من خلال الامام، اكو شخص قدامي هو فاصل بيني وبين الامام، بين الامام وبين هذا الشخص ماكو حائل، ولكن بين هذا الشخص اللي يربطني بالامام وبيني اكو حائل. هنا ايضا الجماعة لا تنعقد، الجماعة اني جماعتي لا تنعقد، هم جماعتهم صحيحة، هذا الامام والمأموم اللي يصلي وراه صحيحة، اما انا المأموم الجاي ارتبط بهذه الجماعة، هذا انا لم ارتبط بهذه الجماعة. ليش؟ لان اكو حائل يحول بيني وبين المأموم اللي يكون واسطة بيني وبين الامام. كذلك اذا اتصلت بالجماعة من جهة اليمين، امامي ماكو احد ويساري ماكو احد، الجماعة عن يميني، بيني وبين الامام خمس اشخاص، دول الخمس اشخاص مرتبطين بيميني، انا مرتبط بالامام من جهة اليمين، بين الامام وبين هؤلاء المأمومين ماكو حائل، صلاتهم صحيحة، اما بيني وبين المأمومين اكو حائل، صلاتي مو جماعة، راح ما تنعقد جماعة. ليش؟ لان اكو حائل بيني وبين المأمومين. فالشرط الاول ان لا يكون هنالك حائل بين الامام والمأموم، وكذلك ان لا يكون هنالك حائل بين بعض المأمومين مع الاخر. زين، هذا الشرط الاول. نقطة يبينها في الشرط الاول ما زلنا، لان هذا الشرط الاول نقدر نقسم الى ثلاث نقاط حتى يتضح. هاي النقطة الاولى خلصنا منها. النقطة الثانية، لا نفرق في الحائل بين أن يكون الحائل مثلا ستارا بردة، أو مثلا جدار، أو الحائل شجرة عريضة تفصل بيني وبين الإمام ما أشوف الإمام، أو هي قدامي يعني الإمام بعد الشجرة وأنا خلف الشجرة، الإمام أمام الشجرة وأنا خلف الشجرة، فاصل كبير هذا. المهم الحائل ماكو فرق، ستار جدار شجرة أو غير ذلك، المهم أكو حائل يفصل، ما نفرق بين أن يكون ستار جدار شجرة أو غير ذلك. حتى لو كان هنالك شخص غير مشارك في الجماعة واقف أو جالس، يعني مثلا أكو شخص الإمام أمامي، أنا لم أتصل بالإمام لا من اليمين ولا من اليسار، أكو شخص ثقة جاي يصلي، شيخ أو سيد أو شخص أثق بعدالته يصلي، أكو شخص وراء ما يصلي جماعة، وأنا إجيت وقفت وراء هذا الشخص اللي ما يصلي جماعة وأريد أنوي الجماعة، يصير يعني بيني وبين الإمام شخص لا يصلي جماعة قدامي، هذا أيضا يعتبر شنو؟ حائل، سواء كان هذا الشخص واقف أو جالس، هذا إيش يعتبر؟ حائل. سماحة السيد بعد ذلك يبين في النقطة، هذا الحائل ارتفاعه إيش قد يكون ارتفاعه؟ يقول لا بأس بالحائل القصير، هذا بالحائل القصير اللي هو إيش قد مقداره؟ مقداره شبر ونحو الشبر طبعا، هذا الحائل ما يضر، أكو حائل ولكن إيش قد مقداره؟ مقداره شبر، هذا الحائل لا يضر بالجماعة، بيني وبين الإمام حائل، لأن مقدار هذا الحائل شبر واحد، هذا الحائل لا يضر بصلاة الجماعة. زين، هذا الحائل لا يضر بصلاة الجماعة. طبعا كل هذا الكلام إذا كان، هذا الكلام كله إذا كان المأموم اللي يقتدي بالإمام رجل، أما إذا كان المأموم اللي يريد يقتدي بالإمام امرأة فهذا الشرط لا يجري، هذا الشرط لا يسري، هذا الشرط غير معتبر، إذ لا بأس بالحائل بين المرأة وبين الإمام، لا بأس به. يعني هذا الشرط معتبر، هذا الشرط مطلوب، هذا الشرط مريود، هذا الشرط لابد أن نعتني به إذا كان المأموم ذكرا والإمام طبعا ذكر. أما لو كان المأموم امرأة والإمام ذكر، والإمام شنو ذكر، فهنا لا بأس بالحائل، لا يضر، هذا الشرط غير معتبر، فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام. الرجل يصلي وأكو بردة والمرأة تصلي خلف البردة، لا بأس بذلك. زين، كذلك إذا كانت تقتدي بالإمام من خلال المأمومين، يعني ما تتصل بالإمام اتصال مباشر، الإمام يصلي وأكو مأمومين رجال، ثم بعدما يخلصون المأمومين الرجال كما هو موجود الآن في الأضرحة المقدسة وبعض المساجد أكو بردة، ثم تصلي النساء، يعني تقتدي بالمأمومين المرتبطين بالإمام وأكو بينهن وبين المأمومين بردة، أكو حائل، لا يضر، لا بأس بوجود الحائل. أما إذا كان الإمام امرأة والمأموم امرأة فأيضا نشترط من أجل انعقاد الجماعة لا يكون هنالك حائل بين الإمام والمأموم. إذا الإمام امرأة والمأموم أيضا امرأة أيضا نشترط أن لا يكون هنالك حائل. نقرأ، قال يعتبر في انعقاد الجماعة أمور، قلنا أربعة. الأول أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة، هذا الآخر يكون واسطة في الاتصال بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه، يعني من في صفه يعني من جهة اليمين أو جهة اليسار اللي هو من طرف الإمام، هذا جهة اليمين هي طرف الإمام أو يساري اللي هي طرف أو قدامه، إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. إذا أكو حائل أني أتصل بالإمام من خلال اليمين والأمام، الشخص اللي أتصل به من جهة اليمين أكو حائل بينه وبينه، يضر هذا في انعقاد الجماعة مع وجود شخص أمامي يربطني أيضا بالإمام، يقول لا يضر هذا الحائل. يضرش وقت إذا كانت وسيلة الاتصال بالإمام من جهة واحدة، شخص عن يميني هو فقط اللي يربطني بالإمام وبيني وبينه أكو حائل، هذا يضر. أما إذا أنا أتصل بالإمام عن يميني ومن أمامي وأكو حائل بيني وبين هذا الشخص اللي من يميني، تنعقد الجماعة. ليش؟ أنا مرتبط بالإمام من خلال الأمام، وإن كان ماكو ارتباط من جهة اليمين، أكو ارتباط من جهة الأمام. زين، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام. أما إذا أكو في صفه من يتصل بالإمام فالصلاة تصير صحيحة. زين، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، حتى لو كان شخصا غير مشارك في الجماعة واقفا أو جالسا. نعم، لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا. أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا، يعني إذا كان الإمام رجلا، وكذا بينها وبين المأمومين من الرجال لا بأس بالحائل. أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل، يعني إذا الإمام امرأة والمأموم امرأة لازم ماكو حائل. مسألة 795، قال: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بينما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران إلى آخر المسألة. هنا هل هذه المسألة تبين نقطة مهمة؟ هل هنالك فرق في الحائل بين الحائل الذي يمنع الرؤية يمنع المشاهدة والحائل الذي لا يمنع الرؤية ولا يمنع المشاهدة؟ مثلا أكو حائل يمنع الرؤية والمشاهدة مثل الجدار، مثل أكو باب نسده، باب خشب نسده يمنع الرؤية مثلا، أكو فاصل خشبي، فاصل حديد، أكو هذا بردة، واضح، قطعة قماش تمنع الرؤية والمشاهدة، ومرة لا الفاصل لا يمنع الرؤية والمشاهدة، مثل أكو جدار زجاجي، هيك نعبر، واضح، أكو زجاج كبير يفصل بيني وبين الإمام أو بيني وبين المأمومين، أو شبابيك، أكو بيبان في بعض المساجد تفصل المسجد يعني حرم المسجد عن الساحة، ولكن هذه البيبان عبارة عن زجاج، كلها زجاج جام، فإذا كانت أبوابها مغلقة وحائل وماكو فبعد يمنع، أو جدران مثقبة، واضح، جدران مثلا هاي ما تمنع الرؤية، أقدر أشوف الصلاة، ولكن أيضا يعتبر حائل، ما دام يعتبر حائل بين وبين الجماعة هذا أيضا يكون مانع من انعقاد الجماعة. المهم لا نفرق في الحائل بين الحائل الذي يمنع الرؤية والمشاهدة أو الذي لا يمنع الرؤية والمشاهدة، فالجماعة لا تنعقد مع وجود حائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين أيضا، واضح؟ لا تنعقد الجماعة سواء كان أكو حائل يمنع الرؤية والمشاهدة أو لا يمنع الرؤية والمشاهدة. مثلا اللي ما يمنع الرؤية والمشاهدة كما ذكرت الزجاج، الشبابيك، الجدران المخرمة وغيرها. زين، إذا ماكو حائل ولكن أنا ما أقدر أشوف الإمام بسبب الظلمة الشديدة أو بسبب وجود الغبار أو بسبب وجود الغبار، هذا يضر في انعقاد الجماعة؟ الجواب كلا، لا يضر في انعقاد الجماعة أن تكون هنالك ظلمة شديدة تمنعني من رؤية الإمام أو المأمومين، أن يكون هنالك غبار شديد يمنعني من رؤية الإمام أو يمنعني من رؤية المأمومين، لا يعتبر هذا حائلا. كذلك إذا كان هنالك نهر قصير ماكو بعد مانع، واضح، لا يوجد فيه بعد كثير كما سوف يأتينا في الشرط الثالث، لا يوجد فيه بعد كبير، واضح، يمنع من الجماعة من انعقاد الجماعة كما سوف يأتينا في الشرط الثالث، قد هذا البعد، قد مقدار البعد. المهم أكو نهر بيني وبين المأمومين أو نهر قصير صغير بيني وبين الإمام أو ساقية قصيرة أو طريق، البعد بيني وبين الإمام مو مانع من انعقاد الجماعة، هذا يقول لا بأس به. نقرأ، قال: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بينما يمنع عن الرؤية والمشاهدة وغيره، يعني الذي لا يمنع، فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج والشبابيك والجدران المخرمة ونحوها مما لا يمنع من الرؤية، ولا بأس بالظلمة، هاي مصدر، ولا بأس بالظلمة والغبار ولا بالنهر، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، وين يأتي؟ في الشرط الثالث إن شاء الله تعالى. زين، هذا الكلام كلها حول الشرط الأول. الثاني يعني الشرط الثاني إن شاء الله يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.